عليك الفناء فتمراح نحت ودك القيود وتنعم بالحب ما بيننا.
منتصف الليل من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يصحبكم إلى حصاد المساء وفي عناوينها: الرئيس الإيراني يقول لنظيره الفرنسي أن على أوروبا أن تثبت بشكل عملي أن سياساتها مستقلة ولا تتبع السياسات الأمريكية. أمير عبد اللهيان يدعو واشنطن لإنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني بدلا من ذرفها دموع التماسيح لوفاة شابة. والسيد الحوثي يؤكد أن الخطة الأمريكية كانت ولا تزال تعمل على تفكيك اليمن من الداخل وتغذية الانقسامات فيه. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الشأن الإيراني، حيث أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حكما بتعيين رئيس وأمين وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام لمدة 5 سنوات القادمة، وأبقى سماحته الشيخ صادق آملي رئيسا للمجمع الذي يتكون من رؤساء السلطات الثلاث وفقهاء مجلس صيانة الدستور وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي ووزراء ومسؤولين آخرين. كما يشارك في جلسات المجمع شخصيات حقيقية يعينهم قائد الثورة حسب صلاحياته الدستورية. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماعه بناظره الفرنسي مانويل ماكرون على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن طهران مستعدة لإبرام اتفاق عادل ومستدام. واعتبر رئيسي أن على أوروبا أن تثبت بشكل عملي أن سياساتها مستقلة ولا تتبع السياسات الأمريكية، معتبرا أن مطلب إيران بضرورة تلقيها الضمانات الكافية في ظل خروج أمريكا الوحيدة السابق من الاتفاق النووي والخسائر الناجمة عنه مطلب منطقي ومعقول تماما. بدوره رأى ماكرون أن بإمكان إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حل ما تبقى من مشاكل، مدعيا أن باريس لن تمارس ضغطا سياسيا على الوكالة بهذا الخصوص. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي يزور نيويورك حاليا أن حقوق الإنسان ذات قيمة جوهرية بالنسبة للجمهورية الإسلامية على عكس من يراها أداة ضد الخصوم. وفي تغريدة له كتب أمير عبد اللهيان أنه تم إصدار قرار بالتحقيق في الوفاة المأساوية للشاب الإيراني مهسا أميني، فهي كما عبر الرئيس إبراهيم رئيسي إحدى بناتنا. وقال أمير عبد اللهيان على أمريكا أن تنهي الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني بدلا من ذرفها دموع التماسيح. تابعت السلطات الإيرانية باهتمام قضية وفاة شابة مهسا أميني، حيث أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فور حادثة وفاتها بإجراء تحقيق حول ملابسات القضية، كذلك أجرى اتصالا هاتفيا بعائلتها لتقديم التعازي والمواساة، مؤكدا أن القضية يتم متابعتها بشكل جاد ودقيق من جميع الجوانب. المزيد في سياق التقرير التالي.
تابعت السلطات الإيرانية باهتمام قضية وفاة الشابة مهسا أميني، حيث أمر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي فور حادثة وفاتها بإجراء تحقيق حول ملابسات القضية، كذلك أجرى اتصالا هاتفيا بعائلتها مقدما التعازي والمواساة، مؤكدا أن القضية تتابع بشكل جاد ودقيق من جميع جوانبها، معتبرا الفتيات الإيرانيات بمثابة بناته. في المقابل أعربت أسرة الفقيدة عن شكرها لرئيس الجمهورية الجمهورية على اتصاله وإعازه الفوري بمتابعة الحادث. بدوره زار ممثل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي في محافظة كردستان حجة الإسلام الشيخ مسلم الدين عبد الرضا بور ذهبي منزل عائلة أميني معربا عن تعازيه، وأكد أن جميع الأجهزة المعنية تعمل للحفاظ على حقوق أميني ولن يتم إغفال أي حق من حقوقها، لافتا إلى أنه يتابع القضية شخصيا. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إن السلطات الإيرانية أمرت بفتح تحقيق في وفاة مهسا أميني والتي وصفها بالمأساوية، وفي تغريدة على تويتر انتقد التسييس الغربي لقضية إنسانية وقال إن حقوق الإنسان لها قيمة جوهرية بالنسبة لإيران بخلاف أولئك الذين يعتبرونها أداة تستخدم ضد خصومها، مذكرا أمريكا بأنه يجب عليها بدلا من ذرف دموع التماسيح أن تنهي إرهابها الاقتصادي على الشعب الإيراني. وشدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف على أن لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الإيراني ستبلغ النواب والشعب في أسرع وقت ممكن وبأقصى قدر من الدقة والتدقيق فيما يخص جوانب قضية وفاة الشابة مهسا أميني.
ومن الشأن الإيراني ننتقل إلى الشأن العراقي، حيث جدد الإطار التنسيقي في العراق تمسكه بمرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني نافيا كل ما يشاع غير ذلك. جاء ذلك خلال اجتماع حضره كل قيادات الإطار، حيث ناقش الاستعدادات التي يبذلها مع حلفائه من أجل استئناف عمل مجلس النواب وقيامه بواجباته الدستورية، لافتا إلى أن هناك احتمالا كبيرا لأن تشهد الأيام المقبلة انفراجة للأزمة السياسية. من جهة أخرى، عقد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني اجتماعا في أربيل لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية العراقية حول آخر المسجدات والتطورات على الساحة العراقية. نستمع إلى تقرير مراسلنا محمد سعيد من بغداد.
شهدت العاصمة بغداد فجر اليوم الثلاثاء إجراءات أمنية مشددة وانتشارا مكثفا للقطاعات العسكرية وأغلاق أجزاء واسعة منها دون أي تفسير أو توضيح من الجهات الرسمية، فيما شملت الممارسة الأمنية تطويق أحياء وقطع طرق وجسور مع أغلاق أي عملية دخول وخروج من العاصمة من منافذها مع المحافظات المحيطة بها، كما تم أغلاق كافة الجسور وسط العاصمة ومنع الحركة بين جانبيها، كما تم أغلاق بعض المناطق بشكل كامل ومنع المرور من نقاط التفتيش الداخلية وإيقاف حركة السيارات عبر مداخل بغداد دون توضيح رسمي عن هذه الأسباب. وقالت خلية الإعلام الأمني أن قيادة عمليات بغداد ستنفذ بعد منتصف الليل اليوم ممارسة أمنية هادفة ضمن جانب الكرخ من العاصمة بعد أن نفذت يوم أمس ممارسة ناجحة ضمن قاطع المسؤولية. على صعيد ثان، عثرت مديرية شهداء النجف الأشرف على رفات 20 شهيدا في مقبرة جماعية تعود للشهداء أعدموا بدم بارد على أيدي النظام المبادئ في إحداث الانتفاضة الشعبانية عام 1991. إلى ذلك، أصدرت السلطات المختصة قرارا قضائيا ضد وزير النفط بعد بيع أراضي خلافا للقانون، فيما أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية استدعاء مدير عام سابق في البنك المركزي بتهمة إحداثه عمدا ضررا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها. سياسيا، عقد مرشح رئاسة الوزراء محمد الشيع السودان اجتماعا تداوليا بعد دعوة 60 نائبا من مختلف الكتل السياسية في مجلس النواب لطرح رؤيته السياسية وشرح برنامجه الحكومي. وتحدث السوداني عن رؤيته لإدارة الدولة واستمع لمداخلات أعضاء مجلس النواب ومناقشة المقترحات التي تخص المرحلة المقبلة، وجدد الإطار التنسيقي المكون من القوى الشيعية الرئيسية بعد خروج التيار الصدري تمسكه بمرشحه السوداني لرئاسة الوزراء نافيا ما تردد من إشاعات بخلاف ذلك. وقال بيان للتحالف أن الإطار يجدد تمسكه بمرشحه الوحيد إلى رئاسة الوزراء محمد الشيع السوداني نافيا كل ما غير ذلك من إشاعات. وضمن تلك الأطر يأتي اجتماع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، حيث تم مناقشة آخر المسجدات السياسية وأهمها ملف رئاسة الجمهورية وحسم المنصب. انتظار جلسة البرلمان وكواليس الاتفاق الكردي على مرشح آخر لرئاسة الجمهورية، سيبقى العراقيون يعدون الأشهر لانتظار حكومتهم العتيدة. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
إلى سوريا، حيث أفادت مصادر إعلامية في سوريا بوقوع انفجار في مستودع للذخيرة في أحد المواقع العسكرية في في منطقة تل شنان بريف حمص الشرقي، حيث استمر دوي أصوات الانفجارات أكثر من ساعة ونصف في المكان. وذكرت المصادر أن الخسائر اقتصرت على الماديات داخل المعسكر، فيما تم إجلاء عدد من المدنيين القريبين من منطقة الانفجار بسبب تطاير شظايا القذائف لمسافات بعيدة باتجاه المناطق الآمنة. إلى ذلك أقدمت ميليشيات قسد المدعومة أمريكيا على إغلاق عشرات المعاهد والمدارس الخاصة بمدينة القامشلي كونها تعتمد مناهج وزارة التربية للدولة السورية. إلى اليمن، حيث لفت قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي إلى أن الخطة الأمريكية كانت ولا تزال تعمل على تفكيك اليمن من الداخل وتقضية الانقسامات فيه. السيد الحوثي وفي كلمة بذكرى ثورة 21 من سبتمبر أشار إلى أن العدوان منذ بداية استمر بوحشية كبيرة وبقتل الناس في كل مكان ليظهر حقيقة التوجهات الأمريكيين وحلفائهم العدائية تجاه الشعب اليمني. وقال السيد الحوثي أن آلاف الأطفال والمدنيون في مختلف مناطق اليمن استشهدوا بالقنابل الأمريكية، مؤكدا أن واشنطن وحلفائها يسعون إلى إحداث تغيير في المنطقة تحت عنوان التطبيع وولاء الأنظمة العربية إلى إسرائيل. نستمع إلى مقتطفات من خطاب قائد حركة أنصار الله اليمنية سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
وسيلة للسيطرة على الجيش وتجريده من كل القدرات العسكرية وإفساد عقيدته القتالية ومبادئه، ومحاولة أيضا لتجريد الجيش من القدرات العسكرية التي يمكن الاستفادة منها في التصدي لأي عدوان خارجي، بما في ذلك السعي لإنهاء قدراته في الدفاع الجوي وفي القوات الجوية التي وصلت إلى مستوى مترد وفظيع. كانت الطائرات تتساقط، الطائرات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع تتساقط في وسط العاصمة بشكل تلقائي تتحطم، وهو بفعل تدبيرهم وسياساتهم وأساليبهم وإجراءاتهم ومخططاتهم، وكذلك القوات الصاروخية والقوات البحرية وكل القوات التي يمكن أن يستفيد منها البلد في التصدي لعدوان خارجي. وفي ظل ذلك كان الأمريكي يعزز من سيطرته على الوضع يوما بعد يوم بشكل أكبر، ويفرض له قواعد عسكرية في البلد حتى في وسط العاصمة صنعاء، وحول سفارته إلى مقر ووكر لإدارة كل أعماله التخريبية في البلد. وأصبح الأمريكي وحلفاؤه مرتاحون لذلك الوضع، هو الوضع الذي يعجبهم، هم يريدون واقعا كمثل ذلك الواقع، لا يلقون فيه أي إعاقة في تنفيذ مخططاتهم ومؤامراتهم التي تدميرية لهذا البلد وتحقق أهدافهم بالسيطرة التامة على بلدنا وشعبنا. في ظل ذلك الوضع وما قبله وعلى مدى أعوام، اعترفت الأحزاب في البلد والمكونات السياسية بأن الدور الذي يقوم به السفير الأمريكي يمثل انتهاكا واضحا لسيادة البلد واستقلاله. كان الحديث عن ذلك في الصحف، حتى في الصحف المحسوبة على بعض الجهات التي هي في السلطة، وهذا أمر موثق وواضح ويمكن العودة إليه والإظهار له. وأيضا جرى الحديث عن ذلك في مجلس النواب آنذاك مراحل معينة، أن السفير الأمريكي ينتهك سيادة واستقلال اليمن ويتدخل في كل الأمور، وأنه يتعامل كمندوب سام وكحاكم على اليمن.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال في جنين للمرة الثانية خلال اليوم. رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسي يقول أن القانون الانتخابي الجديد غير صالح لإفراز مجلس نيابي. والأمم المتحدة تحذر من مخاطر حدوث غضب عالمي في فصل الشتاء جراء نقص مخزونات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا. من جديد أهلا بكم. أطلق مقاومون فلسطينيون عصر اليوم النار تجاه قوة من جيش الاحتلال قرب مدينة جنين، وذلك بعد إطلاق النار على معسكر سالم التابع للجيش الصهيوني غرب مدينة في وقت سابق من اليوم. من جهة أخرى شيع أهالي مدينة نابلس جثمان الشهيد فراس يعيش الذي توفي متأثرا بإصابة برصاص أمن السلطة الفلسطينية خلال فعاليات احتجاجية غاضبة على اعتقال الأخيرة نشطاء مقاومين. إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين جراء قمع أجهزة السلطة الأمنية للاحتجاجات التي خرجت في نابلس عقب الاعتقال الذي طال المطارد للاحتلال مصعب شتية وآخرين. للمزيد عن المستجدات الشأن الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة نتوقف والتقرير التالي.
يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي ماض في سياساته التصعيدية ضد الفلسطينيين رغم التحذيرات الدولية والإقليمية من تفاقم الأوضاع وخروجها عن السيطرة، سياسات تحرص على تنفيذها بمختلف الأساليب والطرق. أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية صبت الزيت على نار الأوضاع الملتهبة في الضفة الغربية بعد اعتقالها فلسطينيين هما مصعب أشتيا وعميد طبيلة في نابلس، وهما مطلوبان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ما أشعل فتيل اشتباكات بين الأجهزة الأمنية وشبان تركزت في دوار الشهداء في المدينة. قتل على إثرها الفلسطيني فراس فايز يعيش البالغ من العمر 53 عاما إثر إصابته بالرأس، فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة بحسب مصادر طبية فلسطينية. قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت هي الأخرى حملة اعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية والقدس المحتلة بعد اقتحامها منطقة في شمال غربية القدس المحتلة ورام الله، تزامنت مع مواجهات واشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين، حيث أعلنت قوات الاحتلال إصابة جندي بجروح طفيفة خلال اقتحامها بلدة بادو شمال غربي القدس. واستكمالا لمخطط الاحتلال في تهزيم الموقف على ما يبدو، صادقت محكمة إسرائيلية في القدس على السماح للمستوطنين المتطرفين بالنفخ بالبوق وإقامة الطقوس اليهودية عند حائط البراق في المسجد الأقصى. صحيفة معارف ذكرت أن المصادقة جاءت بموافقة المحكمة العليا الإسرائيلية بعد اعتقال شرطة الاحتلال مستوطنين من جماعة نشطاء جبل الهيكل المتطرفة بعد نفخهم بالبوق، قرار قد يفتح الباب على احتمالات انفجار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بعد سحب شرطة الاحتلال استئنافا ضد المتطرف يهودا جليك الذي اعتقل سابقا أثناء قيامه بالنفخ بالبوق بالقرب من المقبرة الإسلامية في البلدة القديمة بالقدس، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين آنذاك.
اتفقت وزيرة الاقتصاد والصناعة لكيان الاحتلال أورنا باربيفوي مع نظيرها البحريني زايد بن راشد الزياني على إطلاق مفاوضات للتوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بين الجانبين. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية أن باربيفوي التي تزور البحرين لأول مرة التقت مع الوزير البحريني، وذلك بالتزامن مع الذكرى الثانية لاتفاقات إبراهام لتطبيع العلاقات بين النظام الخليفي والكيان الصهيوني. يأتي ذلك بعدما وقع الاحتلال مع الإمارات قبل أشهر اتفاقا للتجارة الحرة يقضي بإعفاء 95% من المنتجات التجارية المتبادلة، بينها منتجات غذائية وزراعية وأدوية ومساحيق تجميل. إلى تونس، حيث اعتبر رئيس جبهة الخلاص الوطني التونسي أحمد نجيب الشابي أن القانون الانتخابي الجديد جاء ليحد من حرية المشاركة بالانتخابات التشريعية وأنه غير صالح لإفراز مجلس نيابي. ويوم أمس أعلنت 5 أحزاب تونسية اتفاق على تشكيل ائتلاف جديد معارض للرئيس قيس سعيد، قائلة أنها ستقاطع الانتخابات التشريعية المقبلة المزمع إجراؤها في كانون الأول ديسمبر. وأعلن أمين عام حزب التكتل خليل الزاوية عن اتفاق قيادات أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري والتكتل وحزب العمال والقطب على تشكيل ائتلاف منفتح على قبول عضوية أحزاب أخرى، لافتا إلى أن الائتلاف بصدد صياغة توجه سياسي والإعلان عنه. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة التوصل لحل جذري للأزمة السورية عبر قرارات الأمم المتحدة واعتماد التسوية السلمية لإنهاء هذه القضية. كما أكد أردوغان في كلمته بالجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة تضافر الجهود لمواجهة حزب العمال الكردستاني وأذرعه التي تنفذ هجمات على الوحدات التركية، معتبرا أن هذه الميليشيا كذلك تهدد وحدة الأراضي السورية. وأشار الرئيس التركي إلى أن أنقرة شيدت الكثير من التجمعات السكنية للنازحين في الشمال السوري، معربا عن أمله بمشاركة أطراف أخرى بهذا المشروع. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من مخاطر حدوث غضب عالمي في فصل الشتاء جراء نقص مخزونات الطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى تداعيات التغير المناخي. وأكد غوتيريش في كلمته الافتتاحية لأعمال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة وجود أزمة اقتصادية عالمية تتفاقم، مشيرا إلى وجود ما وصفه بخلل هائل يعيق الطريق لإيجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل. وفي جانب من كلمته شدد الأمين العام للمنظمة الدولية على وجود انقسامات جيوسياسية تقوض وظيفة مجلس الأمن والقانون الدولي. قال الكريملين إن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية مع أوكرانيا غير واردة في الوقت الحالي، فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن موسكو وكييف توصلتا إلى تفاهم بشأن تبادل 200 أسير، معتبرا أن الخطوة تطور إيجابي ومهم للغاية. للمزيد حول تطورات والمسجدات على الساحة الأوكرانية سمعوا للتقرير التالي.
لا حل يلوح في الأفق للحرب في أوكرانيا المتواصلة منذ نحو 7 أشهر وسط استمرار المعارك بين قوات موسكو وكييف وتبادل الاتهامات بينهما بقصف مواقع مدنية وارتكاب مجازر وقصف محطة للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا. ففي وقت يتواصل الدعم الغربي العسكري لأوكرانيا مع التقدم الميداني الذي أحرزته كييف مؤخرا، قال الكرملين إن احتمالات التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للوضع في أوكرانيا غير واردة في الوقت الحالي، ووصف الأحاديث حول وجود مئات المقابر الجماعية في مدينة إيزيوم شرقية أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية مؤخرا بالأكاذيب. يأتي هذا فيما كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أن موسكو وكييف توصلتا إلى تفاهم بشأن تبادل 200 أسير، معتبرا الخطوة تطورا إيجابيا ومهما للغاية. أردوغان شدد على رغبة أنقرة في جمع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولودومير زيلينسكي، وقال إن ما دفعه للتوسط هو اعتقاده بأن بوتين مستعد لإنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. وفيما تتواصل معارك الكر والفر في إقليم دونباس وسط إعلان كييف أن قواتها واصلت التوغل شرقا في الأراضي التي انسحبت منها روسيا مؤخرا، تستعد مقاطعة خيرسون في دونباس لإجراء استفتاء على بقاء السلطات الروسية في المنطقة إلى الأبد. نائب مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن الاستفتاء لانضمام دونباس إلى روسيا ذو أهمية بالغة لحماية الإقليم واستعادة العدالة التاريخية، وسيغير وجهة تطور روسيا لعقود، وسيصبح التحول الجيوسياسي في العالم أمرا لا رجعة فيه، فيما شدد على أن التعدي على أراضي البلاد جريمة يجب التصدي لها بكل وسائل الدفاع عن النفس.
دعت هنغاريا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن الحديث عن حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا، وأكدت أن ذلك لن يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الطاقة في أوروبا. وقال وزير الخارجية الهنغاري بيتير سيارتو في تصريح أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أن هذا يعني أن السبب الحقيقي للمشاكل التي نواجهها ليست الحرب فقط، بل والعقوبات المفروضة بسببها. صادق مجلس الأوروبي رسميا على قرار تقديم حزمة مساعدات مالية عاجلة إلى أوكرانيا بقيمة 5 مليارات يورو على شكل قروض مسيرة ميسرة طويلة الأجل. وقال المجلس أن هذه الحزمة تعد جزءا من المساعدات المالية الكلية المخطط لها مسبقا من قبل الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، والتي تقدر بنحو 9 مليارات يورو. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيس. الرئيس الإيراني يقول لنظيره الفرنسي أن على أوروبا أن تثبت بشكل عملي أن سياساتها مستقلة ولا تتبع السياسات الأمريكية. أمير عبد الله يدعو واشنطن لإنهاء الإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني بدلا من ذرفها دموع التماسيح لوفاة شابة. والسيد الحوثي يؤكد أن الخطة الأمريكية كانت ولا تزال تعمل على تفكيك اليمن من الداخل وتغذية الانقسامات فيه. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز من الساعة 8 مساء حتى 1 منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. أعزائنا الأفاضل، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى لقاء يتجدد معكم عبر أثير إذاعة طهران، لنفتح صفحة جديدة من مجلتنا السينمائية التي تسعى لتعريف المستمع الكريم على أجواء السينما في الجمهورية الإسلامية في إيران ومختلف المواضيع المتعلقة بها.
نواصل في هذه الحلقة أيها الأحبة من البرنامج استعراضنا لمختلف الأعمال والمسلسلات التلفزيونية التي عرضت على المشاهدين أيام شهر محرم في سنوات عدة، إذ نخصص الحديث في هذه الحلقة حول ثلاث مسلسلات، هي مسلسل وارث وأيام اعتراض ووفاء.
كما سنطل على حياة أحد النجوم السينمائيين، ألا وهو الممثل السينمائي حبيب دهقان نسب.
ستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج من خلال المقابلة التي أجرتها زميلتنا معه.
وفي الختام مع أنغام سينمائية عبر الاستماع إلى الشارة الختامية لمسلسل وفاء بصوت المنشد الإيراني محمد إصفهاني.
يسعدنا رفقتكم لنا مستمعين الأفاضل مع هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكارم، مسلسل وارث من إخراج كاظم بلوتشي تم إنتاجه عام 2003 على يد المنتج السينمائي حسين صابري، حيث عرض عبر القناة الأولى من التلفزيون الإيرانية. شارك في أداء الأدوار ممثلون مثل منوچهر آذار، محمود باكنيات، إلهام بافنجاد، شرارة دولة آبادي، وسياوش طهمورث. في هذا المسلسل قام محمود باكنيات بدور مهران نجلي آغاجان وصاحب دار النشر، وشرارة دولة آبادي بدور زوجة مهران.
تدور قصة هذا المسلسل حول رجل عجوز يدعى آغاجان، كان مؤتمنا على شيئين ثمينين هما خنجر مرصع بالجواهر وكتاب رائع من والد زوجته. هذا الرجل العجوز مسؤول عن إقامة مراسيم العزاء على سيد الشهداء في إحدى التكايا لسنوات عديدة. في إحدى الليالي يحلم أن يطلب منه رجل إعادة هاتين الأمانتين إلى مالكهما الأصلي. يعطي أغاجان الخنجر والكتاب لابنة أخته لتأخذهما إلى صاحبهما. في اليوم التالي يذهب السيد آغاجان إلى الطبيب ليجد أنه مصاب بمرض عضال.
يناقش القضية مع عائلته ويواجه معارضة نجله مهران، لكن آغاجان يدعو ابن أخيه ناصر علي الذي يعيش في مشهد ليأتي إلى طهران لتسلم الأمانات. يأتي ناصر إلى طهران، لكن سرقة الصناديق الحاوية على كتاب رائع وقديم وخنجر مرصع بالجواهر تؤدي إلى أحداث مهمة.
في السنوات التي توجهت مؤسسة التلفزيون نحو إنتاج وبث المسلسلات الخاصة بشهر المحرم، كان المشاهد يتابع مسلسل وارث عبر التلفزيون. لهذا السبب فقد بقي هذا المسلسل في أذهان الجمهور كونه من المسلسلات الأولى التي تناولت موضوع عاشوراء بصورة غير مباشرة، ولما كان له من قصة جديدة وممتعة، وإن لم يكن يحظى بإعجاب المشاهدين من ناحية الإخراج الفني وفق الاستطلاع الذي أجرته بعض المواقع الإلكترونية.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
بن حمام شاعر بزرگی است. او بارها با اشعارش ما را جزیده. اگر توبه نامه امروزش از سر خلوص است و برای رضای خدای نشعار است روگه، خداوند رو پاداش میگدن. و اگر به طمع سله ما شعر سروده، من چیز قابل او را ندارم. مختصر انواری داشتم که بخشیدم به برادران مستحق و مبارزم.
حبیب دهقان نسب ممثل ایرانی من موالد 8 من یولیو عام 1949 في مدينة شیراز. حصل على شهادة التمثيل والإخراج من جامعة الفنون الجميلة في طهران. بدأ مشواره الفني بالتمثيل في مسرحيات صوتية في راديو مدينة شيراز، وخاض أولى تجاربه في الفن الاستعراضي عام 1968. كان أول ظهور سينمائي له عام 1987 في فيلم الظروف الموضوعية للمخرج أحمد رضا كرشاسبي، وبعدها قام بالتمثيل في أفلام كثيرة منها الظروف الملموسة، المستأجر، آبادان، آلهة الزيغورات، الحقيقة الضائعة، ليلة الواقعة، يقظة الأحلام، وعقاب الصحراء، كما قام بأداء أدوار في المسلسلات الدينية التاريخية مثل مسلسل الإمام علي والإمام الحسن وظهر اليوم العاشر والتحليق الملكوتي، البيت الأخضر، رحلة العشق، حجر ابن عدي، الدعوة الأخيرة، المختار الثقفي، الأجنحة المبللة، المتستر، سري للغاية، والطريق القديم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
ننتقل لمستمعينا الأكارم إلى مسلسل تلفزيوني آخر، هو مسلسل روزهاي اعتراض أي أيام الاحتجاج، وهو مسلسل عرض في أجواء شهر محرم الحرام، إنتاج عام 2005، إخراج حسين سهيلي زادة، تأليف علي رضا معتمدي، وإنتاج مهران رسام.
المسلسل الذي شهد حضور نجوم سينمائيين أمثال بجمان بازغي، سام درخشاني، سارة خوينيها، حبيب دهقان نسب، عبد الرضا أكبري، ومينا لاكاني، تم عرض المسلسل في 10 حلقات عبر القناة الثانية من التلفزيون الإيراني. لقد حظي المسلسل بإقبال جيد من قبل الجمهور المتابع بسبب ما كان يحمله من فكرة وحضور أشهر الممثلين فيه.
تدور قصة المسلسل حول ولد يدعى داود، عاد من أمريكا بعد سنوات عديدة لزيارة والده المريض. يدخل داود البلاد بالضبط في الوقت الذي كادت الثورة الإسلامية أن تنطلق. طلب والده من داود قبل وفاته إقامة مراسم جنازة في منزله لمدة 10 أيام من شهر المحرم.
لقد اعتبر بعض الناقدين مسلسل روزهاي اعتراض أنه يحمل صورة جيدة لمشاركة الطبقات المجتمعية المختلفة في عملية انتصار الثورة، إضافة إلى علاقات عاطفية لا تصدق وحوارات جذابة والتأثير الإيجابي للمستشارين.
يثير المسلسل نمطين من التفكير الديني، إذ يتجسدان في شخصية ميرزا وسيد، حيث ترافق حوارات ميرزا المزيد من الاستعارات، ويبدو واضحا لمن نظر إلى الموقف من البعيد أنه يدعو الناس إلى الامتناع عن القتال، وبما أن أفكاره كانت تتماشى مع قوات الشرطة فكان يمكنه إطلاق سراح السجناء من خلال إيداع وثائق ملكية.
من ناحية أخرى كان لشخص السيد روح الثورة والاحتجاج، وحاول تعريف الناس بتقلبات النضال، لكن حتى أقرب الناس إليه في بعض المواقف شعروا أن أفعال ميرزا قد لا تؤدي إلى حرية الناس.
أيها الأكارم، تنتقل القصص التاريخية بشكل جيد فيما إذا تم بذل جهد جهيد في مجال تصميم المسرح والأزياء للمجموعات المتعلقة بفترات تاريخية غير العصر المعاصر، إذ تصبح القصة قابلة للتصديق للجمهور.
أعزائنا الأفاضل، لكن المسلسل روسهاي اعتراض واجه بعض النواقص في هذا الإطار، فالمكان الذي جرت فيه أحداث المسلسل لم تكن مناسبة، وقد بذل المخرج جهدا في عدم الكشف عن المساحة، وتمكن من استخدام أماكن محدودة وداخلية، واضطر إلى استخدام مدينة سينما الغزالية لتصوير المساحات الخارجية.
أشار النقاد إلى أداء حرفي للممثل حبيب دهقان نسب في دور السيد، لافتين إلى غموض اكتنفتها شخصية الميرزا بأداء الممثل محمد مختاري بالنسبة للجمهور المشاهد، وبخصوص دور بجمان بازغي، وبالرغم من قلة حواراته في المسلسل إلا أنه ظهر متميزا في هذا العمل بالمقارنة مع سائر أعماله السينمائية أو المسلسلات.
استلهم مسلسل روسهاي اعتراض من ذكرى الإمام الحسين عليه السلام رفضه للظلم والجور والنهضة بوجه الباطل، قيم استلهمتها الثورة الإسلامية التي كانت امتدادا لنهضة عاشوراء. إن وجود علاقات عاطفية في المسلسل ورغبة المشاهد في حضور مساحات درامية من الحب في المسلسلات المختلفة أدت إلى لفت انتباه المشاهدين في هذا المسلسل، ونتيجة لهذا الحب ورؤية الحقائق من حوله، يغير داود وضعه من شخص أرستقراطي إلى شخص ذي توجه عائلي ديني، ويخضع لنوع من التحول الثقافي.
لقد استعان المخرج بمستشارين دينيين وتاريخيين في سياق عمل المسلسل، الأمر الذي جعله يهتم إلى حد ما بجميع الآراء والتوجهات الفكرية، وقد نجح في منح الكاتب والمخرج أفقا واسعا في الفكر والتصميم، زاد من مستوى جودة المسلسل. وبالطبع يجب أن تكون آراء هؤلاء الأشخاص خلال مرحلة التنفيذ مصحوبة بجو جيد، لأنه بخلاف ذلك حتى لو كانت الأدوار والحوارات جيدة ستضيع جهود المجموعة، ولن يتم بناء المسلسل وفق آراء الخبراء والمتخصصين.
أحبتنا الأفاضل، أما الآن ننتقل وإياكم إلى الفقرة الحوارية التي أجرتها زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيفي هذا اللقاء.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفي الكريم الأستاذ سعيد رشنبادي الباحث الاجتماعي من طهران. أستاذ، السينما الإيرانية والتلفزيون قدمت الكثير من المسلسلات العاشورائية الإيرانية وبث أفكار الثورة الحسينية، أنتم كيف تقيمون هذه المسلسلات في تقديم أفكارها ونتاجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمستمعيكم الكرام. الحقيقة أنه موضوع عاشوراء وموضوع نهضة الإمام الحسين عليه السلام، في الواقع هذه القضية هي محور ربما المحاور الأهم في التاريخ الإسلامي بعد البعثة النبوية الشريفة، ودخل إلى التراث الفكري والتراث العقدي والتراث الإسلامي بمختلف مجالاته. وطبعا هو محور مهم أيضا وله محورية مهمة في الفكر والوجدان والمخيال لأتباع مذهب أهل البيت،
نعم، وحتى نستطيع أستاذ أن نقول أنه كان فكر للإنسانية جمعاء، كما رأينا كثير من المستشرقين ومن زعماء الغير مسلمين أشادوا بنهضة الإمام الحسين وفكره.
بالتأكيد بعد هذا هو أيضا رسالة هناك محورية في عاشوراء في مسيرة تاريخ الإنساني بشكل عام، ولكن نحن نتكلم عن بعد الفني وانعكاس هذه القضية في البعد الفني السينمائي أو التلفزيوني وما شابه. أريد أن أشير هنا أنه دائما على مر التاريخ كانت عاشوراء أيضا لها انعكاساتها في المجال الفني، هناك مجال الخطابة، مجال الأدب والشعر، هناك مجال الحكواتي، هناك مجال المسرح ما نسميه بالتشابيه في بعض البلدان وما شابه. ولكن تكلم عن لغة الفن الحديث السينما والتلفزيون، نعم في إيران هناك اهتمام مركز على هذه القضية بعد الثورة الإسلامية. لماذا؟ لأنه الثورة الإسلامية تلهمت حركتها بشكل واضح من عاشوراء ومن مفاهيم عاشوراء ومن مبادئ عاشوراء. أنت سألت عن المسلسلات، لأنه السينما الإيرانية سبقت التلفزيون الإيراني حتى بفيلم السفير، كان أهم الأفلام التي اشتهرت في هذا المجال واتخذت من موضوع عاشوراء موضوعا لها موضوعا تاريخيا. طبعا سينما عاشوراء سينما تصنف ضمن السينما التاريخية الدينية. طبعا هناك كثير من الأعمال في إيران أيضا كان فيها موضوع عاشوراء حاضرا، ولكن ليس كموضوع رئيسي. ما عن المسلسلات، فأول مسلسل ربما دخل بشكل بارز على الخط هو المسلسل رواية العشق التي كان مشهد مقدس هو المنتج، وهذا من أيضا من المفارقات الجميلة في هذا المجال. ولكن بعد ذلك أشهر مسلسل دخل على الخط وأصبح اليوم هو الأهم والأكثر شاهدة هو مسلسل المختار الثقافي.
طيب أستاذ، سردك لهذه العناوين من المسلسلات والأفلام، هل استطاعت أن تتواكب مع أفكار مدرسة الإمام الحسين عليه السلام وأخذتها من جانب مختلفة، عن طريق قصة حب، عن طريق رفع الحجاب مثلا عن المرأة؟
أنت طرحت موضوعا مهما. طبعا أفلام هذه كانت رسالتها ربما الكبرى أن تعرف بحقيقة ما جرى في عاشوراء ولماذا حدثت مثل هذه الواقعة المأساوية لابن بنت رسول الله، المأساة التي هزت الوجدان الإسلامي على مر التاريخ. انظري أنه مثلا أول الفيلم صدر في هذا المجال هو فيلم السفير، لم تكن المرأة حاضرة في أي دور في هذا الفيلم. الفن تطور، المرأة حاضرة في نهضة عاشوراء بشكل قوي، ولكن لم يظهر أي دور في هذا الفيلم. ولكن حضور المرأة مثلا في المسلسلات الأخرى، مسلسل خاصة المختار، أصبح واضحا جدا ولها دور. ربما المسلسل رواية العشق الذي أنتج في مشهد حول كربلاء كان أكثر جرأة من باقي الأعمال، لأنه ذهب إلى الواقع مباشرة وليس إلى حول الواقع ونتائجها. في المختار لم تذهب إلى الواقعة ذاتها، لأنها طرحت موضوع ما بعد الواقعة، وكذلك السفير ما قبل الواقعة. ولكن رواية العشق كان في صلب المعنى، في صلب الموضوع. ربما يوم الواقعة أيضا كان له حضور أكبر وأقرب. كل الاقتراب من قضية عاشوراء في العمل الفني يبدو أمرا صعبا جدا، لأنه الواقعة فيها عمق كبير، فيها أبعاد كثيرة. لا يمكن الفن والسينما أن تعكس كل جوانب وأبعاد هذه القضية، وربما عدم استطاعتها لعكس كل هذا العمق يجعلها مترددة إلى حد كبير. ولكن السينما الإيرانية والتلفزيون الإيراني أعتقد أنه نجح بشكل كبير في هذا المجال، مع أنه نحن نفتقد مثلا النسخة العالمية. الآن لم نصل إلى درجة أن نقدم نسخة عالمية كمثلا فيلم الرسالة في حول الحسين عليه السلام. كان هناك طبعا حديث جرى مع المرحوم العقاد، ولكن لم يصل إلى نتيجة بين إيران والعقاد حول إنتاج فيلم الإمام الحسين عليه السلام.
وافر الشكر والامتنان لك أستاذ سعيد رشنبادي، الباحث الاجتماعي من طهران.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم تتابعون برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وقد استمعتم إلى المقابلة التي أعدتها لنا الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج. عودة إلى تتمة الحديث.
وأخيرا أيها الكرام، نتعرف على مسلسل آخر بث في أيام شهر المحرم بعنوان وفاء. أنتج المسلسل عام 2006 من إخراج محمد حسين لطيفي، وقد شارك في التمثيل بوريا بورسورخ وهانية توسلي وفرهاد قائميان وفرهاد أصلاني.
مسلسل وفا من أفضل المسلسلات التلفزيونية إخراج محمد حسين لطيفي، هو الذي سبق وأن نجح في إخراج المسلسل بعنوان الرحلة الخضراء. فقد توجه لطيفي إلى إنتاج أفلام بوليسية ودرامية غامضة.
بث مسلسل وفاء خلال شهر محرم عبر التلفزيون الإيراني، والذي تزامن مع أيام النوروز. ظهر النجم السينمائي بوريا بورسورخ بدور رئيسي يعود إلى شخصية جوبين باناهي، وهو جاسوس إسرائيلي.
جاء في ملخص القصة أنها تدور حول قصة شاب يدعى جوبين باناهي، الذي سجن في إيران بتهمة التجسس لصالح الكيان الصهيوني. تم نقله إلى المستشفى بسبب مشاكل عقلية وعاطفية وجدها بعد مقتل والديه في انفجار قنبلة في قبرص. في هذا الوقت دخل عميل خاص من الموساد وجهاز الأمن القومي الصهيوني إلى إيران لاختطافه من مصحة الأمراض العقلية.
بالإضافة إلى القصة البوليسية الرائعة، كانت قصة حب جوبين وفتاة لبنانية مسلمة اسمها وفاء واحدة من عوامل الجذب الأخرى في المسلسل. تسبب استخدام المواقع المختلفة لتصوير مشاهد المسلسل في أن يواجه الجمهور في البداية جوا مثيرا للاهتمام، وأن ينجذب إلى هذه المجموعة وفق بعض الناقدين السينمائيين.
أنغام سينمائية.
أيها الإخوة والأخوات، إليكم الشارة الختامية لمسلسل وفاء بصوت الفنان محمد أصفهاني، الكلمات للشاعر أهورا إيمان والملحن علي رضا كوهن ديري.
إليكم كلمات الشارة مترجمة.
إنه حب ونار ودم، صعب ألم الفراق، إلى متى يمكن السكوت؟ إلى متى يمكن التصبر؟ إلى متى يمكن البقاء وليس لي جناح للتحليق؟ ربما احترقنا بنار الحب ولم يبق منا سوى الرماد. الحب جميل مع الصديق، وألم الفراق أجمل مع الحبيب. لم يبق من الصديق سوى الألم، ومن الحبيب سوى الذكريات. قلت عن يوم الرحيل، قلت لا تمر علي، مجنون ليلى قد رحل بلا جناح وبلا ريش.
عشق است و آتش و خون، داغ است و درد دوری، کی می توان گفتن، کی می توان صبوری، کی می توان نرفتن، گیرم تری نمانده، گیرم که سوختیم و آکستری نماند. با دوست عشق زیباست، با یار بیقراری، از دوست درد مند و از یار یادگاری. مصطفى گفتم از من
أحبتنا الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي أضواء على السينما الإيرانية.
شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطويل على الله علقنا الأماني وصلنا ولا من مستحيل. وين شدة ما يطفيها الغروب والتعب في الدنيا مكتوب لو فوادح ما تبارح هم شفت وين تصفى دنيا بس في الأحلام لو مخاضب لي آلام هي حلوة بخير وبلوى ولو رحت وين توكل بالله الهلم يوم اللي فوراح وخل بالك مطمئن بالفرج وارتاح ترى البلوى زايلة والصبر مفتاح على الله كل الاتكال على الله يا أهل المعالي على الله فالتغيير آت ونسمو من حياته. الحال اللي حالي
على الله والصبر الجميل على الله في الدرب الطالي.